إذاعة زدن العلمية تقدم
اللقاء الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الله بن محمد نجمي خيرا على ما أسمعنا من بحوث علمية مفيدة في مسائل من مسائل العقيدة استفدنا منها كثيرا، والحمد لله. هذه فائدة الجلوس في حلقات العلم وفي بيوت الله، وخاصة الجلوس مع أمثالكم من طلبة العلم الأخيار، هكذا نحسبكم والله حسبنا جميعا. والحمد لله، عندما يسمع الإنسان شيئا من علوم هذا الدين، العلوم النافعة، والحمد لله، يزداد بصيرة ونورا وهداية، ثم هو بدوره ينقل ما استفاده من هذه العلوم النافعة إلى من أتمنى نحوهم من جماعات المساجد التي تحضر لتستمع ما يقوله الإمام والخطيب في يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام. فالحمد لله على ذلك. ثم نشكر إخواننا في إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان على تنظيم مثل هذه المحاضرات، هذه الدورات الشرعية بين آونة وأخرى، ونلمس فائدتها والحمد لله جميعا. والشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة صامتة على حسن تنسيقهم واستقبالهم وإعدادهم لهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هذه الوزارة التي كلفها ولاة الأمر حفظهم الله في هذه البلاد بالقيام بالشؤون الإسلامية، شؤون عظيمة تهتم بالإسلام والمسلمين، وتبين للناس كيفية الدعوة إلى الله، وكيفية إرشاد الناس إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وبالتالي تحذير الناس مما يضرهم من الأفكار الوافدة والمناهج المنحرفة التي تكون في كل زمان وفي كل مكان، ولكن أهل العلم ولله الحمد يتصدون لها ويقومون بالوقوف أمام هؤلاء الأعداء الذين يريدون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وبالأخص إلى عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة التي أمرنا باتباعها والتي هي منهج هذه الدولة ولله الحمد. فولاة أمرنا منذ التأسيس الأول كما تعرفون، منذ دورها الأول، والمؤسس محمد بن سعود رحمه الله قام على نصرة العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقامت أيضا بتأييد من العلماء في دورها الأول وفي دورها الثاني وفي دورها الثالث لما أتى الملك عبد العزيز مؤسس هذه الدولة في هذا الدور، الدور المعاصر، قام ولله الحمد على ما قامت عليه الدولة في الأساس من نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة وصد عدوان المعتدين عليها. وهذه الليلة قد سمعتم شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وسمعتم شيئا من عقيدة المناوئين لأهل السنة والجماعة وكيف نرد عليهم. وأريد في كلمتي هذه التي هي بعنوان معالم دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن أبين باختصار حتى لا نطيل أن هذا الإمام هو آزره ولم تقم دعوته إلا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بقيام ولاة الأمر معه. فلما أتى الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله وأعطاه ما عنده مما يريد من انتشال تلك الأمة في ذلك الوقت من الجهل وأعظم الشرك بالله عز وجل الذي كان سائدا كثيرا في ذلك الزمان وفي كثير من الأمكنة، تعاضد وتعاهد على أن يقوم بهذه الدعوة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله. وتم ولله الحمد ما أراد وتعاهد عليه، فقامت تلك الدولة القوية التي قامت على نصرة منهج أهل السنة والجماعة، ونحن ولله الحمد نعيش في ظلالها، نعيش في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، نعيش هذا العهد نصرة للعقيدة السلفية، نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، صدا لعدوان المعتدين عليها، وهذه نعمة كبرى نحمد الله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، أكرمنا الله عز وجل بشريعة الإسلام، هذه الشريعة الغراء التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، وأكرمها ببعثة خير الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظل يجاهد في سبيل نصرتها ونشرها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. ولما توفي عليه الصلاة والسلام حمل لواء الدعوة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعلى رأس أصحابه وخيرة أصحابه الخلفاء الأربعة، قاموا بنصرة شريعة الإسلام وحمل الدعوة لواء الدعوة إليها ونشرها في الآفاق، وخرج كثير منهم رضي الله عنهم من المدينة وانتشروا في آفاق الأرض ومشارق الأرض ومغاربها دعوة إلى هذا الدين القوي. وهكذا نصرهم الله عز وجل بحسن نياتهم وحسن أعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ذهب الصحابة رضي الله عنهم قد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، يأتي أئمة مجددون، علماء ناصحون، سيرهم عطرة وأخلاقهم كريمة وصبرهم عظيم ودعوتهم مؤثرة بالحق والهدى، أمثال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكيف واجه من صنوف الأذى، ولكنه صمد شامخا رحمه الله حتى أقام الله عز وجل به السنة، ورد الله عز وجل به أهل البدع وضلالهم، ما هو شيء معلوم لا يخفى على أمثالكم وفقكم الله. ثم بعد ذلك أتى الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا أتى ابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء والأئمة الكبار، حملوا لواء الدعوة ونصروا دين الله ونشروه في آفاق الأرض. وهكذا تحصل فترات في أزمنة وفي أمكنة، ولله الحكمة في كل شيء سبحانه وتعالى، تحصل فترات فيأتي الله عز وجل بمن يقيم هذا الدين ويبين معالم هذا الدين وهذه الدعوة الصحيحة التي ولله الحمد هي قائمة في بلادنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك كثيرا. مرت فترات عظيمة نشأت فيها البدع وكثرت، وفشى الشرك بالله عز وجل وانتشر، فعبدت القبور والأضرحة والقباب. من تلك الأزمنة الزمن الذي وجد فيه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أتى والناس في جاهلية عمياء مثل الجاهلية الأولى شبيهة لها، التي كانت تعبد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، والسبب في ذلك كثرة الجهل واتباع أئمة الضلال، فاتبعوا هؤلاء الأئمة على ضلالهم، ولم يوجد إلا قلة من الناصحين ما استطاعوا. فلما رأى الإمام المجدد رحمه الله هذا الأمر هاله وشمر عن ساعد الجد، بعد أن تسلح بالعلم الشرعي، وهذا شيء مهم جدا، وهو أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون متسلحا دائما في كل وقت وفي كل حين بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبفهم السلف الصالح. ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة، ونوصي أنفسنا دائما ونذكر أنفسنا بأنه ينبغي على كل واحد منا، وخصوصا الأئمة والخطبة والدعاة إلى الله، ينبغي علينا أن نهتم بطلب العلم الشرعي. فذاك الإمام بدأ يدرس في المسجد، ينشر دروسه، حتى تكون معه بعض طلبة العلم، وبدأت دعوته رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود. فبدأ بالتوحيد، بدأ بالتوحيد وبيانه، توحيد الذي هو حق الله على العبيد، وسمعتم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها عباده في كل أمة من الأمم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بدأ بهذا الأمر وحذر من الشرك، شرح للناس وجوب تعلقهم بالله عز وجل، وذكر لهم نصوص الكتاب والسنة التي توجب ذلك، وحذرهم من الشرك بالله بكل أنواعه وصوره. فكانت صور من الشرك موجودة مذهلة، حتى أنه روي أن بعض القبور الصحابة عبدت من دون الله، كقبر ابن عباس وقبر خديجة وقبر ميمونة وقبر الحسين رضي الله عنهم، عبدت وكان يذبح لها من دون الله ويسجدون لها ويركعون، فهي مثل كما قلت لكم شبيهة بحال الجاهلية الأولى التي كانت تعبد الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. فاستمر في دعوته وصبر وجاهد رغم كثرة الأعداء وشراسة عداوتهم، إلا أنه صبر بفضل الله عز وجل، ثم بما أعطاه الله تبارك وتعالى من قوة العلم وقوة الصبر والتحمل والحكمة الدعوية. ولذا ينبغي على الداعي أيضا أن يهتم بعقيدة التوحيد، ويدعو له كما سمعتم من فضيلة الشيخ بين آونة وأخرى يذكر بها الناس. الناس بحاجة إلى من يذكرهم بتوحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله تعالى، وأمر التوحيد يحتاج إلى أوقات حتى يتعلمه الإنسان، ويحتاج إلى تذكير بين آونة وأخرى، ولا يكفي ساعات أو دقائق معدودة كما يقوله بعض الجهال، يقولون عقيدة العقيدة يتعلمها الإنسان في جلسة أو جلستين ويكفيه ذلك، وهذا تزهيد في علم التوحيد، هذا خدش في علم العقيدة. بل ينبغي أن نتعلم دائما وأبدا، وأمثلة ذلك موجودة في الكتاب وفي السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعرفون وهو في ساعة الاحتضار وهو يعلم ماذا؟ يعلم التوحيد ويحذر من الشرك، ويعلم من؟ يعلم أصحابه الكرام الذين هم قمة في التوحيد الله عز وجل وفي العلم الشرعي. إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها على أنه ينبغي أن تتعلموا التوحيد وتحرصوا على تعلمه وعلى تعليمه الناس أبدا ودائما، وهذا واجبنا. فهؤلاء الذين يزهدون في تعليم التوحيد دائما، هؤلاء ما عرفوا حقيقة دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوة الأئمة المجددين لهذا الدين، أمثال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام من معالم دعوته كما قلت لكم الدعوة إلى التوحيد والاهتمام بذلك والعلم الشرعي، التحذير من البدع، والبدع شر مستطير وخطير على الأمم، إذا فشت في أمة انتشر فيها التعبد لله عز وجل على غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون مقبولا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو رحمه الله أتى يحذر الناس من البدع كلها صغارا وكبارا، ولا يستصغر شيء من البدع ويستهان بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على البدع بأن كلها ماذا؟ ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فهو يحذر رحمه الله من هذا الأمر. من معالم دعوته رحمه الله دعوته للألفة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا تجدونه في كتبه رحمه الله. ومن أخص الكتب التي تتحدث عن هذا الستة الأصول، فتجده يحث على ماذا؟ يحث على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ويحذر كل التحذير من الخروج عليهم، ويحذر من الفرقة والاختلاف، ويدعو إلى لم الشمل وإلى الألفة والمحبة التي مبناها على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. من معالم دعوته رحمه الله أنه يدعو إلى توقير العلماء وإلى إعطائهم حقهم الذي أعطاهم الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم، علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لهم قدر ولهم منزلة في شريعة الإسلام وعند علماء الأمة. فكان هذا الإمام يحث الناس على ارتياد حلقات أهل العلم والمعرفة، ويحث الناس على قراءة كتبهم وتآليفهم، ولذلك شرع رحمه الله في تأليف العلوم النافعة، فألف كتاب التوحيد، وألف الثلاثة الأصول، وألف فضل الإسلام، وألف الستة الأصول، وألف القواعد الأربع، وألف كشف الشبهات، وألف الكبائر، وغيرها من الكتب التي تبين قدر العلم الشرعي وقدر توحيد الله وقدر العلماء، وأنه ينبغي الرجوع إلى كتبهم. وهذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، وأنتم بدوركم حثوا جماعاتكم في المساجد، حثوهم على ارتياد حلقات العلم وعلى تقدير أهل العلم والمعرفة. ونحمد الله عز وجل أن أهل العلم والمعرفة في بلادنا لهم مقام، ولله الحمد. انظر إلى دولتنا وفقها الله، تقدر لأهل العلم منزلتهم، فجعلت هيئة كبار العلماء، وجعلت اللجنة الدائمة، وجعلت أمورا يرجع فيها لأهل العلم والمعرفة. فمثلا أمور الطلاق وأمور النكاح جعلت الدولة لها مرجعا، ليس لواحد منا أن يخوض في هذه المسائل، بل عليه أن يرجع لمن؟ إلى من كلفه ولي الأمر في هذه المسائل، حتى لا يخرج عنهم، حتى يبين للناس أن للعلماء منزلتهم في هذا الدين الإسلامي، كما بينه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك الأئمة المجددون. فيا أيها الإخوة، هذا الإمام رحمه الله إمام مجدد، ينبغي أن نعرف سيرته العطرة ونوضحها ونبينها للناس وندافع عنه، لأنه وجد من يتهم هذا الإمام باتهامات باطلة. ولذلك جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية خيرا على تبنيها مثل هذه المواضيع، وفق الله معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، حريص كل الحرص على أن يبين أن أساس هذه الدولة والأسس التي قامت عليها قامت على الكتاب والسنة، وقامت على أيدي العلماء الربانيين، ومن أعظمهم وأمثلهم من الأئمة المجددين الذين أتوا بعد في هذا العصور المتأخرة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فينبغي علينا أن ندافع عن هذا الإمام دفاع الحق، ونبين أن سيرته عطرة، وأن منهجه منهج سليم، وأنه داعية إلى الله ومصلح كبير، وأن كتبه ينبغي أن تغتنى وأن تشرح للناس في المساجد، وأن يقرأها الإنسان أولا وقبل كل شيء حتى يستفيد منها، ثم يفيد غيره من الناس. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته. وأشكركم أيها الإخوة على حضوركم وعلى إنصاتكم وجلوسكم في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يكتبه في صالح أعمالنا، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدني العلمية تقدم
اللقاء الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الله بن محمد نجمي خيرا على ما أسمعنا من بحوث علمية مفيدة في مسائل من مسائل العقيدة استفدنا منها كثيرا، والحمد لله. هذه فائدة الجلوس في حلقات العلم وفي بيوت الله، وخاصة الجلوس مع أمثالكم، من طلبة العلم الأخيار، هكذا نحسبكم والله حسبنا جميعا. والحمد لله، عندما يسمع الإنسان شيئا من علوم هذا الدين، العلوم النافعة والحمد لله، يزداد بصيرة ونورا وهداية، ثم هو بدوره ينقل ما استفاده من هذه العلوم النافعة إلى من أؤتمن نحوهم من جماعات المساجد التي تحضر لتستمع ما يقوله الإمام والخطيب في يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام. فالحمد لله على ذلك. ثم نشكر إخواننا في إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة يازان على تنظيم مثل هذه المحاضرات، هذه الدورات الشرعية بين آونة وأخرى، ونلمس فائدتها والحمد لله جميعا. والشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة صامتة على حسن تنسيقهم واستقبالهم وإعدادهم لهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هذه الوزارة التي كلفها ولاة الأمر حفظهم الله في هذه البلاد بالقيام بالشؤون الإسلامية، شؤون عظيمة تهتم بالإسلام والمسلمين، وتبين للناس كيفية الدعوة إلى الله وكيفية إرشاد الناس إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وبالتالي تحذير الناس مما يضرهم من الأفكار الوافدة والمناهج المنحرفة التي تكون في كل زمان وفي كل مكان، ولكن أهل العلم ولله الحمد يتصدون لها ويقومون بالوقوف أمام هؤلاء الأعداء الذين يريدون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وبالأخص إلى عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة التي أمرنا باتباعها والتي هي منهج هذه الدولة ولله الحمد. فولاة أمرنا منذ التأسيس الأول كما تعرفون، منذ دورها الأول، والمؤسس محمد بن سعود رحمه الله قام على نصرة العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقامت أيضا بتأييد من العلماء في دورها الأول وفي دورها الثاني وفي دورها الثالث، لما أتى الملك عبد العزيز مؤسس هذه الدولة في هذا الدور المعاصر، قام ولله الحمد على ما قامت عليه الدولة في الأساس من نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة وصد عدوان المعتدين عليها. وهذه الليلة قد سمعتم شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وسمعتم شيئا من عقيدة المناوئين لأهل السنة والجماعة وكيف نرد عليهم. وأريد في كلمتي هذه التي هي بعنوان معالم دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن أبين باختصار حتى لا نطيل، أن هذا الإمام هو آزره ولم تقم دعوته إلا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بقيام ولاة الأمر معه. فلما أتى الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله وأعطاه ما عنده مما يريد من انتشال تلك الأمة في ذلك الوقت من الجهل، وأعظم الشرك بالله عز وجل الذي كان سائدا كثيرا في ذلك الزمان وفي كثير من الأمكنة، تعاضد وتعاهد على أن يقوم بهذه الدعوة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله. وتم ولله الحمد ما أراد وتعاهد عليه، فقامت تلك الدولة القوية التي قامت على نصرة منهج أهل السنة والجماعة، ونحن ولله الحمد نعيش في ظلالها، نعيش في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، نعيش هذا العهد نصرة للعقيدة السلفية، نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، صدا لعدوان المعتدين عليها، وهذه نعمة كبرى نحمد الله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، أكرمنا الله عز وجل بشريعة الإسلام، هذه الشريعة الغراء التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، وأكرمها ببعثة خير الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظل يجاهد في سبيل نصرتها ونشرها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بيّن للأمة كل ما تحتاج إليه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. ولما توفي عليه الصلاة والسلام حمل لواء الدعوة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعلى رأس أصحابه وخيرة أصحابه الخلفاء الأربعة، قاموا بنصرة شريعة الإسلام وحمل الدعوة لواء الدعوة إليها ونشرها في الآفاق، وخرج كثير منهم رضي الله عنهم من المدينة وانتشروا في آفاق الأرض ومشارق الأرض ومغاربها دعوة إلى هذا الدين القوي، وهكذا نصرهم الله عز وجل بحسن نياتهم وحسن أعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ذهب الصحابة رضي الله عنهم قد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، يأتي أئمة مجددون، علماء ناصحون، سيرهم عطرة وأخلاقهم كريمة وصبرهم عظيم ودعوتهم مؤثرة، مؤثرة بالحق والهدى، أمثال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكيف واجه من صنوف الأذى، ولكنه صمد شامخا رحمه الله حتى أقام الله عز وجل به السنة، ورد الله عز وجل به أهل البدع وضلالهم، ما هو شيء معلوم لا يخفى على أمثالكم وفقكم الله. ثم بعد ذلك أتى الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا أتى ابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء والأئمة الكبار، حملوا لواء الدعوة ونصروا دين الله ونشروه في آفاق الأرض. وهكذا تحصل فترات في أزمنة وفي أمكنة، ولله الحكمة في كل شيء سبحانه وتعالى، تحصل فترات فيأتي الله عز وجل بمن يقيم هذا الدين، ويبين معالم هذا الدين وهذه الدعوة الصحيحة التي ولله الحمد هي قائمة في بلادنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك كثيرا. مرت فترات عظيمة نشأت فيها البدع وكثرت، وفشى الشرك بالله عز وجل وانتشر، فعبدت القبور والأضرحة والقباب. من تلك الأزمنة الزمن الذي وجد فيه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أتى والناس في جاهلية عمياء مثل الجاهلية الأولى شبيهة لها، التي كانت تعبد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، والسبب في ذلك كثرة الجهل واتباع أئمة الضلال، فاتبعوا هؤلاء الأئمة على ضلالهم، ولم يوجد إلا قلة من الناصحين ما استطاعوا. فلما رأى الإمام المجدد رحمه الله هذا الأمر هاله وشمر عن ساعد الجد، بعد أن تسلح بالعلم الشرعي، وهذا شيء مهم جدا، وهو أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون متسلحا دائما في كل وقت وفي كل حين بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبفهم السلف الصالح. ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة، ونوصي أنفسنا دائما ونذكر أنفسنا بأنه ينبغي على كل واحد منا، وخصوصا الأئمة والخطبة والدعاة إلى الله، ينبغي علينا أن نهتم بطلب العلم الشرعي. فذاك الإمام بدأ يدرس في المسجد، ينشر دروسه، حتى تكون معه بعض طلبة العلم، وبدأت دعوته رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود. فبدأ بالتوحيد، بدأ بالتوحيد وبيانه، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وسمعتم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها عباده في كل أمة من الأمم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بدأ بهذا الأمر وحذر من الشرك، شرح للناس وجوب تعلقهم بالله عز وجل، وذكر لهم نصوص الكتاب والسنة التي توجب ذلك، وحذرهم من الشرك بالله بكل أنواعه وصوره. فكانت صور من الشرك موجودة مذهلة، حتى أنه روي أن بعض القبور الصحابة عبدت من دون الله، كقبر ابن عباس وقبر خديجة وقبر ميمونة وقبر الحسين رضي الله عنهم عبدت، وكان يذبح لها من دون الله ويسجدون لها ويركعون، فهي مثل كما قلت لكم شبيهة بحال الجاهلية الأولى التي كانت تعبد الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. فاستمر في دعوته وصبر وجاهد رغم كثرة الأعداء وشراسة عداوتهم، إلا أنه صبر بفضل الله عز وجل، ثم بما أعطاه الله تبارك وتعالى من قوة العلم وقوة الصبر والتحمل والحكمة الدعوية. ولذا ينبغي على الداعي أيضا أن يهتم بعقيدة التوحيد، ويدعو له كما سمعتم من فضيلة الشيخ بين آونة وأخرى يذكر بها الناس. الناس بحاجة إلى من يذكرهم بتوحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله تعالى، وأمر التوحيد يحتاج إلى أوقات حتى يتعلمه الإنسان، ويحتاج إلى تذكير بين آونة وأخرى، ولا يكفي ساعات أو دقائق معدودة كما يقوله بعض الجهال، يقولون عقيدة العقيدة يتعلمها الإنسان في جلسة أو جلستين ويكفيه ذلك، وهذا تزهيد في علم التوحيد، هذا خدش في علم العقيدة. بل ينبغي أن نتعلم دائما وأبدا،
وأمثلة ذلك موجودة في الكتاب وفي السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعرفون وهو في ساعة الاحتضار وهو يعلم ماذا؟ يعلم التوحيد ويحذر من الشرك، ويعلم من؟ يعلم أصحابه الكرام الذين هم قمة في التوحيد الله عز وجل وفي العلم الشرعي. إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها على أنه ينبغي أن تتعلموا التوحيد وتحرصوا على تعلمه وعلى تعليمه الناس أبدا ودائما، وهذا واجبنا. فهؤلاء الذين يزهدون في تعليم التوحيد دائما، هؤلاء ما عرفوا حقيقة دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوة الأئمة المجددين لهذا الدين، أمثال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام من معالم دعوته كما قلت لكم الدعوة إلى التوحيد والاهتمام بذلك والعلم الشرعي، التحذير من البدع، والبدع شر مستطير وخطير على الأمم. إذا فشت في أمة انتشر فيها التعبد لله عز وجل على غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون مقبولا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو رحمه الله أتى يحذر الناس من البدع كلها صغارا وكبارا، ولا يستصغر شيء من البدع ويستهان بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على البدع بأن كلها ماذا؟ ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فهو يحذر رحمه الله من هذا الأمر. من معالم دعوته رحمه الله دعوته للألفة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا تجدونه في كتبه رحمه الله. ومن أخص الكتب التي تتحدث عن هذا الستة الأصول، فتجده يحث على ماذا؟ يحث على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ويحذر كل التحذير من الخروج عليهم، ويحذر من الفرقة والاختلاف، ويدعو إلى لم الشمل وإلى الألفة والمحبة التي مبناها على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. من معالم دعوته رحمه الله أنه يدعو إلى توقير العلماء وإلى إعطائهم حقهم الذي أعطاهم الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم، علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لهم قدر ولهم منزلة في شريعة الإسلام وعند علماء الأمة. فكان هذا الإمام يحث الناس على ارتياد حلقات أهل العلم والمعرفة، ويحث الناس على قراءة كتبهم وتآليفهم. ولذلك شرع رحمه الله في تأليف العلوم النافعة، فألف كتاب التوحيد، وألف الثلاثة الأصول، وألف فضل الإسلام، وألف الستة الأصول، وألف القواعد الأربع، وألف كشف الشبهات، وألف الكبائر، وغيرها من الكتب التي تبين قدر العلم الشرعي وقدر توحيد الله وقدر العلماء، وأنه ينبغي الرجوع إلى كتبهم. وهذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، وأنتم بدوركم حثوا جماعاتكم في المساجد، حثوهم على ارتياد حلقات العلم وعلى تقدير أهل العلم والمعرفة. ونحمد الله عز وجل أن أهل العلم والمعرفة في بلادنا لهم مقام، ولله الحمد. انظر إلى دولتنا وفقها الله، تقدر لأهل العلم منزلتهم، فجعلت هيئة كبار العلماء، وجعلت اللجنة الدائمة، وجعلت أمورا يرجع فيها لأهل العلم والمعرفة. فمثلا أمور الطلاق وأمور النكاح جعلت الدولة لها مرجعا، ليس لواحد منا أن يخوض في هذه المسائل، بل عليه أن يرجع لمن؟ إلى من كلفه ولي الأمر في هذه المسائل حتى لا يخرج عنهم، حتى يبين للناس أن للعلماء منزلتهم في هذا الدين الإسلامي كما بينه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك الأئمة المجددون. فيا أيها الإخوة، هذا الإمام رحمه الله إمام مجدد، ينبغي أن نعرف سيرته العطرة ونوضحها ونبينها للناس وندافع عنه، لأنه وجد من يتهم هذا الإمام باتهامات باطلة. ولذلك جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية خيرا على تبنيها مثل هذه المواضيع، وفق الله معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، حريص كل الحرص على أن يبين أن أساس هذه الدولة والأسس التي قامت عليها قامت على الكتاب والسنة، وقامت على أيدي العلماء الربانيين، ومن أعظمهم وأمثلهم في من الأئمة المجددين الذين أتوا بعد في هذا العصور المتأخرة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فينبغي علينا أن ندافع عن هذا الإمام دفاع الحق، ونبين أن سيرته عطرة، وأن منهجه منهج سليم، وأنه داعية إلى الله ومصلح كبير، وأن كتبه ينبغي أن تغتنى وأن تشرح للناس في المساجد، وأن يقرأها الإنسان أولا وقبل كل شيء حتى يستفيد منها ثم يفيد غيره من الناس. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته. وأشكركم أيها الإخوة على حضوركم وعلى إنصاتكم وجلوسكم في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يكتبه في صالح أعمالنا، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.